سلامي وتحياتي لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الأدب الفارسي سواء قديما وفي وقتنا المعاصر تفاعل مع شخصية الإمام الرضا عليه السلام، كيف تقرؤون هذا التفاعل وما هو تأثير حضور مرقده المبارك في إيران على هذا التفاعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. الواقع أن سؤالكم يتضمن شطرين، والشطر الثاني هو جواب للشطر الأول تقريبا. وجود حرم الإمام الرضا عليه السلام في إيران كان من أهم الأسباب التي ساعدت على تطور حركة الشعر الرضوي. السبب الأساس. النقطة الثانية أن الإمام الرضا له شخصية في التاريخ، هذه الشخصية جعلت الكثير من الناس وبضمنهم أولئك الذين ليسوا من أتباع مذهب أهل البيت إلى يومنا هذا يزورونه ويجدون لزاما على أنفسهم من كانت له المقدرة على إنشاد الشعر أن يمدح الإمام الرضا عليه السلام. أنا في يوم من الأيام كنت أتحدث مع شخص من هؤلاء الشعراء مدح الإمام الرضا عليه السلام في أبيات كثيرة. ما السبب في ذلك؟ كان يقول ليس الآن وإنما على مر التاريخ كانت عندنا من العادات المتبعة أننا دائما نذهب إلى زيارة الإمام الرضا، والذي يذهب إلى زيارة الإمام الرضا يقرأ له مجموعة من الأشعار في توديعه يسمى بالتشاوشي. التشاوشي كأنما هي أشعار تنشد في من يريد أن يذهب لزيارة الإمام الرضا. هذه كانت موجودة حتى إلى عهد قريب، أثرت وللأسف الشديد الحركة الوهابية والفكر السلفي على بعض من الشباب بحيث عزفوا عن هذا الأمر. ثم يقول لكننا بمرور الزمان وعلى أثر كثير من الممارسات السياسية وحركات العنف بدأنا نستعيد تلك الحالة السابقة. الإمام الرضا عليه السلام ليس مختصا بأتباعه.
نعم، يعني هذا ناتج من الأبعاد شخصية الإمام الرضا عليه السلام وسياسته التي كان يتبعها مع سواء محبيه وغير يعني أتباع أهل البيت.
نحن الآن لو ننظر إلى تاريخ الإمام الرضا تعرفون أنه حديث يسمى بحديث سلسلة الذهب للإمام الرضا. هذا الحديث معروف على مر التاريخ أنه من أوثق الأحاديث. يروي هذا الحديث عن الإمام الرضا لأنه حينما وصل إلى مدينة نيشابور استقبله أهالي تلك المدينة وكان عددهم يتجاوز 20,000 شخص. مع في التاريخ لا توجد مدينة يوجد فيها أتباع مدرسة أهل البيت في ذلك الحين إلا مدينة قم، لكن نيسابور آنذاك لم تكن تدين بالولاء لأهل البيت، لكنهم خرجوا لاستقبال الإمام الرضا لشخصيته ولمعرفتهم بأن هذه الشخصية تستحق كل الاحترام والتبجيل، وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لم يعترض عليه أي واحد من الناس، كانوا يعرفون أنه ينطق عن الحق لا ينطق عن الهوى. هذا انعكس في الشعر الفارسي وفي الأدب الفارسي بمقدار كثير.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نكمل حوارنا مع الدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، لغة الخطاب لدى الشعراء المعاصرين تغيرت عما هي في السابق، طيب كيف تنظرون إلى تطور هذه اللغة لدى الشعراء المعاصرين عند تطرقهم كذلك لمدح أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام الرضا عليه السلام؟
لغة الخطاب تعود إلى التحولات والتطورات التي تطرأ على الفكر الإنساني على مدى التاريخ. في لغة الشعر القديمة نجد أنهم حينما يخاطبون الإمام الرضا يخاطبونه على أنه ولي من أولياء الله الطاهرين، من أولئك الناس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلذلك يتناول صفة الإمام الرضا على أنها شخصية مقدسة له منزلة عند الله عز وجل بهذه الطريقة. لكن على مر التاريخ لأنه تطور الفكر الشيعي فلذلك نجد أن لغة الخطاب تمتزج إلى جانب هذا التصوير الذي صورناه عن شخصية الإمام الرضا تمتزج أيضا بجانب عقائدي يتطرق فيه الشاعر إلى عقيدته، يخاطب الإمام الرضا على أنه إمام مفترض الطاعة. ونجد كثيرا من الأمارات الولاء، أمارات الفكر العقائدي تدخل في هذا الإطار، خاصة في 40 سنة الماضية امتزج مدح الإمام الرضا عليه السلام بظاهرة الثورة الإسلامية في إيران، وما طرأ على هذه الثورة من تطورات، من حرب مفروضة، من محاصرة،
حرب داخلية،
حرب داخلية، كل هذه الأمور
انعكست
في الشعر الذي يمدح فيه الإمام الرضا، بحيث تجد أنه إلى جانب مدحه للإمام الرضا تجدين أنه مثلا يمدح الإمام الخميني ويعتقد أن شخصية الإمام الخميني هي شخصية تسير على نفس الخطى التي سار عليها الإمام الرضا. فلذلك لغة الخطاب تحولت إلى جانب عقائدي سياسي إلى حد كبير.
الدكتور عدنان الإشكوري، الأستاذ الجامعي من طهران، حفظك الباري ورعاك.